العربي الجديد بودكاست.
لقرون مضت ظل كثير من الإسبان يتنكرون للأثر العربي الإسلامي في ثقافتهم، وفعلوا الكثير لطمس هذا الأثر بعد سقوط الأندلس. في المقابل، وبينما يثير غزوهم لأمريكا اللاتينية مشاعر الاحتفاء لديهم، لا يدرك أغلبهم أنهم وهم ينتقلون إلى عالم جديد حملوا معهم ما أودعته الثقافة العربية الإسلامية فيهم من رواسب وأثر. فما تراه أثر الثقافة العربية الذي بقي في إسبانيا؟ وكيف حملت إسبانيا معها دلائل 800 سنة العربية في غزوها للقارة الأمريكية؟ هذا رواق من العربي الجديد بودكاست، معكم سائد نجم. قد يبدو الربط بين الوجود العربي في إسبانيا والوجود الإسباني في أمريكا اللاتينية ربطا مثيرا للغرابة، خصوصا عندما يطرح في إطار تلمس الأثر العربي على الإسبان، لكن الأبحاث والشواهد العينية تبين أن هذا الأثر كان من العمق والقوة، بحيث نقله الإسبان معهم إلى دول العالم الجديد وما يزال ماثلا فيها حتى اليوم. من أوائل الأعمال الدرامية الإسبانية التي تناولت دخول كولومبوس إلى أمريكا كانت مسرحية الشاعر والمسرحي الإسباني الشهير لوبي دي فيغا عام 1592. وهي المسرحية التي اختلفت عن كافة مسرحيات دخول كولومبوس إلى العالم الجديد بجعلها هذا الدخول يبدأ من الأندلس. فوفقا لدي فيغا، أصبح التوغل الإسباني في العالم الجديد ممكنا فقط بفضل طرد المغاربة من الأندلس وتوطيد الدولة القومية الإسبانية. واعتمادا على هذه الرؤية، قدمت مسرحيته لأول مرة مثلث العلاقات بين العربي والإسباني وأمريكا اللاتينية، وهو مثلث علاقات غير معتاد في النظرة إلى الاستعمار الذي يعرف عادة من خلال ثنائية صارمة. قبل أعوام قال الدكتور الراحل محمود علي مكي الباحث المكرس في الأندلسيات إن حضارة الأندلس جاءت اكتشافا إسبانيا متأخرا. في إشارة منه إلى قرون من التعتيم المتعمد لحقبة الوجود العربي الإسلامي في إسبانيا، فمدرسة الاستشراق الإسباني تأخرت في البدء بتقويم التراث الأندلسي وتقديره على نحو معقول إلى بداية القرن التاسع عشر، حيث يعتبر خوسيه أنطونيو كوندي أول من كتب عن التاريخ الأندلسي كتابة كان فيها قدر كبير من الإنصاف. بعد ذلك ما يقارب المئة عام أنشئت مدرسة الأبحاث الأندلسية في إسبانيا على يد المستشرق باسكوال دي غايانغوس، فكان تلاميذه أقرب إلى إنصاف الحضارة الأندلسية وتغيير الأفكار البالية الناتجة عن عصور التعصب في إسبانيا. وقد أسست هذه المدرسة الجديدة التغيير في النظرة إلى التراث الأندلسي بعد أن كاد يشطب من تاريخ إسبانيا التي ظلت المناهج الدراسية فيها تتجاهل القرون الأندلسية الثمانية وكأنها لم تكن. في غزوهم الأول لإمبراطورية الأزتك في أرض المكسيك عام 1519، حمل الإسبان معهم إلى هذا العالم الجديد تاريخا لا يمكنهم فصل الأثر العربي فيه كواحد من أبرز مكوناته. فمن حمل الحصان العربي والحصان البربري معهم إلى أمريكا اللاتينية إلى نقلهم للمنتجات الزراعية وطرق الزراعة والري التي كان للعرب فضل دخولها إلى إسبانيا، مثل قصب السكر، عدت تلك شواهد على بيئة عربية أصيلة محمولة عبر تراثهم. وبالنظر إلى الشواهد الثقافية، يعد الفن المدجن موديجار، وهو الفن المعماري الذي ابتكره المسلمون ممن عاشوا في ظل السيادة المسيحية، صيغة فنية منتشرة بقوة في إسبانيا، خصوصا في طليطلة، ترويل والبراثين، أي سهل بن رزين. وانتقل فيما بعد مع الإسباني إلى بلدان أمريكا اللاتينية، حتى بتنا نراه ينتشر في المكسيك والأرجنتين وتشيلي، بل ونراه ينتشر أيضا في الكثير من الولايات الجنوبية للولايات المتحدة الأمريكية، تلك الولايات التي كانت في وقت من الأوقات تابعة لإسبانيا. ولا ننسى عناصر الموسيقى والغناء العربيين التي نقلت بطبيعة الحال مع باقي أشكال التراث، والتي من أبرزها لون من الرقص والموسيقى يسمى خروبو، تطور عن الفاندانجو الإسباني الذي يحمل بدوره الكثير من بصمات الموسيقى العربية القديمة. إن استجلاء البصمة العربية في أشكال الثقافة الإسبانية المنتشرة في دول أمريكا اللاتينية يشير إلى أن التأثيرات الثقافية لها قواعدها الخاصة غير الملتزمة بالضرورة بقواعد السياسة، وأن الطابع العربي إن هو إلا مكون ثقافي أساسي في إسبانيا صنعته 800 سنة من الوجود العربي الإسلامي هناك. الأكاديمي والشاعر العراقي المقيم في إسبانيا عبد الهادي سعدون، أهلا وسهلا بك.
أهلا ومرحبا.
بداية، ما الذي بقي من الثقافة العربية بسقوط الأندلس في إسبانيا؟
الحقيقة بقي الكثير، رغم أنه فترة طويلة مرت من خروج المسلمين والعرب، ولكن بقيت الآثار المعمارية، بقي الفنون، بقي حتى أثر الأدب، وما تزال حتى الطباعة العربية المشرقية والمغربية منها في نفس الشخص أو الإنسان الإسباني في التصرف وفي العادات وفي التقاليد وحتى في الفنون الجميلة وفي كل حتى الأغذية والأطعمة. بقي الأشياء الكثيرة، ولكن تحتاج هذه إلى محاضرات طويلة جدا.
بتنا نسمع في السنوات الأخيرة أصواتا جديدة لمستشرقين إسبان متصالحين مع تراث بلادهم الأندلسي.
نعم، الحقيقة هو ردة الفعل حصلت من فترة بعيدة، ولكن كان هناك دائما مدرستين، واحدة تلجأ إلى مسألة أن العرب والمسلمين لم يتركوا شيء في أو لم يتركوا أثرا فنيا أو ثقافيا أو حضاريا كبيرا في إسبانيا أو في الأندلس، والشق الآخر من المستعربين هم الذين يدافعون على نظرية أنه كل ما ترك العرب هو الذي أشرق على أوروبا وعلى إسبانيا. فلاك هذه المعارك بشكل دائمة موجودة، ولكن الشيء الجميل والشيء الإيجابي أن في الفترة الأخيرة خرج الكثير من المستشرقين الجدد والذين يتبنون النظريات والإضافات الكثيرة بدراساتهم وكتبهم، وهذا شيء جميل جدا، لأنه الحقيقة ينصف الثقافة العربية والإسلامية التي لم تترك أثرا فقط في إسبانيا، إنما عن طريق إسبانيا تم هذا الإشاع إلى أوروبا. فقط في مسألة الثقافة والآداب نجد أنه بداية الأدب الحقيقي، الأدب في الرواية وفي الشعر في أوروبا وفي إسبانيا، بدأ بتأثير الأشعار العربية، وهذا برأي النقاد والمستعربين والباحثين جميعا.
بحكم عملك في الترجمة من العربية إلى الإسبانية، كيف يبدو إقبال القارئ الإسباني على الكتب العربية المترجمة؟
نعم، هذه حقيقة مسألة مهمة جدا. في الحقيقة عملي وعمل زملاء كثيرين ومترجمين كثيرين خاصة المستعربين الذين يبحثون ويعملون بدأب وجد لنقل الآداب والثقافة العربية للغة الإسبانية. هذا كله له أثر كبير وتجديدي، يعني خاصة أنا أقول بشكل كبير في الربع القرن الأخير تم ترجمة والتأكيد على أهمية الثقافة العربية، ترجمتها ونقلها للغة الإسبانية تم أكثر بكثير من قرن كامل سابقا. أما أثرها في الحقيقة هو الأثر الأدب العربي، له علاقة بجغرافية وسياسة والتعامل مع العالم العربي، فلذلك ليس له أثر كبير كما نقول مثلا في الآداب أو الثقافة الإنجليزية أو الفرنسية وأثرها الموجود لدى القارئ الإسباني، إنما أثر مع الأسف ضعيف جدا، وهذه طبعا ماكينة كبيرة تحتاج إلى عمل الكثير، ليس الإسبان فقط وليس المترجمين الإسبان وليس نحن فقط الموجودين في إسبانيا، إنما تحتاج إلى عوامل عديدة منها الجانب العربي أساسا والثقافة العربية، من المؤسسات الثقافية العربية يجب أن تعمل على سند ومساندة وإمداد المترجمين المستعربين بما يحتاجون من أجل خدمة الأدب العربي وترجمته. لذلك ما نزال لحد الآن حقيقة في الخطوة الأولى، ولكنها خطوة مهمة وخطوة إيجابية، خطوة كبيرة، ولكن تحتاج إلى إسناد ودعم مستمر. الحقيقة الكتب التراثية دائما، كتب ابن عربي مثلا، كتب الشعراء والفلاسفة والمتصوف، كتب التراث دائما لها وقع كبير، ولكن مع ذلك هناك أيضا الآداب المعاصرة، نكاد نقول أنه أسماء وأصوات مهمة مثل محمود درويش أو أدونيس نكاد تكون لدى القارئ العادي أساسا بقراءتها والبحث عنها. أما نجيب محفوظ مثلا في الرواية العربية أيضا أسماء وصلت للقارئ الإسباني منذ فترة بعيدة وبرواج، ولكن مع ذلك ما تزال لحد الآن نحتاج إلى شوط كبير لأجل نقل أصوات مهمة كثيرة في الرواية وفي الشعر وفي الفلسفة وفي التاريخ العربي، هذه كلها تحتاج إلى دعم ومساندة وعمل كبير لا يمكن أن يقوم به فرد واحد أو مجموعة من المستعربين، بل يجب أن تقوم به مؤسسات كبرى.
العزيز عبد الهادي، شكرا لك، أثريتنا بلقائك.
شكرا جزيلا لكم.
مع السلامة.
مع السلامة.
سنقرأ اليوم من رواية ثلاثية غرناطة للروائية المصرية رضوى عاشور. الطبعة الثالثة، الصادرة عن دار الشروق عام 2001. حين اندلعت الثورة في البشرات كنا نتابع الأخبار وروحنا معلقة بها، نصحو عليها وننام، نجمع ما نقدر عليه من المال ونرسله سرا، ونبحث كيف نعزز الثوار بالرجال، نبتهج مع كل نصر يحققونه، نود لو أن آذاننا تسمع دبيبهم على الأرض لنتبع خطاهم ونمنحهم قوة سواعدنا وعزمنا، لا نطول منهم سوى الأخبار فندعو لهم في كل لحظة. ثم انهزم الثوار وتوالت علينا بعد المصيبة مصائب، انتصر أسطول الملك على الأتراك في ليبانتو ثم استولى على تونس. هل فقدنا الأمل؟ حزننا واضطربنا وخفنا، ولكننا تشبثنا باليقين فأكرمنا الله. عامان اثنان لا أكثر، وعشنا فرحة هزيمتهم في تونس وخروجهم منها ثم محاصرة قواتهم في قبرص. استجاب الله لدعائنا فإذا بهم صاروا هم المحاصرون، يواجهون الأعداء من كل جانب ويخشون تمرد اللوثريين، وها هم الإنجليز يكسرون الأرمادة. إن الله يمهل ولا يهمل يا ولدي. للراغبين بقراءة الكتاب يمكنكم البحث عنه في المكتبات العامة، ويمكنكم الاطلاع على المصادر من خلال الوصف، والاستماع للحلقات السابقة عبر قسم بودكاست على الموقع ومنصة ساوند كلاود. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. كنت معي أنا سائد نجم في رواق من العرب الجديد بودكاست. سلامات.